محترات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبياء الله ورسله أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا محمد النبي الأمين وآله وصحبه ومن تبع هداه ودعا دعوته إلى يوم الدين. وبعد، هذا النبي الصالح لبث في قومه هاديا وداعيا إلى دين الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا يدل على حلم الله بعباده. ولكن بعد أن طالت تجربة هذا النبي الصالح، كان لابد من نزول عقاب الله على هذه الأمة العاصية التي رفضت هداية ربها. فجاء الطوفان بعد أن أمر سيدنا نوح عليه السلام أن يصنع الفلك، يصنع السفينة، وأن يأخذ فيها كل من آمن معه من الرجال والنساء والأطفال، وأن يأخذ من كل زوجين 2 من النبات والحيوان حتى تستمر عمارة الحياة في هذه المنطقة بعد الطوفان. وكطبيعة القصص القرآني أنه يهدف إلى الدرس وإلى الحكمة المستقاة من القصة، لا يدخل في التفاصيل الكثيرة، الأسماء للأشخاص وأسماء الأماكن وغير ذلك من التفاصيل، ولكنه يهدف مباشرة إلى الدرس الذي يجب أن يستقى من هذه القصة، وهي قصة نزول العقاب الإلهي الجماعي للعاصين من عباد الله الذين يرفضون الهداية الربانية بعد أن طال جهد النبي بينهم. وكثير من الناس أيضا يتخيل أن القصص القرآني إذا جاء شيء من التشابه بينه وبين ما جاء في قصص الأولين، فهذا قد يوحي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ادعى عليه بعض المدعين، أنه نقل هذا القصص من كتب السابقين. ونحن هنا نؤكد على أن رسالة السماء واحدة، وأن الإسلام الذي تكامل في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأحداث في الكتب السابقة، ولكن جميع الكتب السابقة بلا استثناء تعرضت أصولها للضياع، وما بقي منها من ذكريات نقلت شفاها من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد، تعرضت في خلال هذا النقل إلى الكثير من المداخلات الإنسانية، إلى الكثير من الإضافات والحذف، إلى الكثير من الأساطير الكثيرة. فنجد قصة نوح عليه السلام موجودة عند الهندوس وعند البوذيين وعند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم من أصحاب المعتقدات السابقة. ونحن نعلم أن كتب الأولين أصولها تعرضت كلها وبلا استثناء إلى الضياع التام، وما بقي منها من ذكريات حمله الآباء للأبناء والأجداد للأحفاد شفاها عبر التاريخ قبل أن تدون، تعرضت للإضافات والحذف، تعرضت للكثير من الأساطير وكثير من الخرافات التي لا علاقة لها بالقصة نفسها. ويتخيل كثير من الناس أن هذا التشابه بين ما جاء في القصص القرآنية وما جاء في كتب السابقين قد يوحي بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انتقى ذلك من كتب الأولين، كما يدعي عليه بعض المدعين. ولكننا نؤكد هنا على أن رسالة السماء واحدة وهداية الله للبشرية واحدة، فكما أن ربنا واحد فهدايته للبشرية واحدة، أنزلها على فترة من الرسل 120,000 نبي، اصطفى الله تعالى من بينهم 310 رسولا، ولا بد من أن القصة تتكرر من رسالة إلى أخرى لكي يذكر الناس ويذكر العباد بالأحداث الكبرى التي حدثت في تاريخ البشرية. لقصة سيدنا نوح عليه السلام في كتب الأولين إضافات كثيرة لم ترد في القرآن الكريم، وتصورات عديدة يعني قد لا يكون لها أصل، فعند الهندوس لها رواية، وعند البوذيين لها رواية، وفي العهد القديم لها رواية، وقد يكون عند غير هذه الكتب من السابقين روايات أيضا لهذا الحدث. الذي يعتبر من أخطر وأهم الأحداث في تاريخ البشرية. ففي العهد القديم جاءت قصة طوفان نوح عليه السلام. تذكر رواية العهد القديم أن في الإصحاح الثاني من سفر التكوين أن سفينة نوح عليه السلام رست فوق جبل أررا، وظل كل الناس يرددون هذا الزعم إلى سنة 1980 ميلادية، حين أثبت الأثري دكتور تشارلز ويلز أن الموقع الصحيح لسفينة نوح، وقد اكتشفت السفينة خشبها، ويحاول بعض العلماء تحديد عمره المطلق الآن بواسطة الكربون المشع. وجدت السفينة مطمورة في رسوبيات للماء العذب في قمة جبل اسمه جبل الجودي، يسمى جودي دال باللغة التركية، أو ماونت كودي أو ماونت جودي كما يسميه الغربيون، وليس في جبل أرارات. وجبل الجودي يقع إلى الجنوب الغربي من جبل أرارات بمسافة تتعدى 270 ميل، يعني أكثر من 400 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من جبل أرارات. وظل أهل الكتب القديمة يؤكدون على أن سفينة نوح رست على جبل أرارات، لأن جبل أرارات إحدى القمم الكبيرة في جنوب تركيا. والقرآن الكريم وهو كتاب أنزل من قبل 1400 سنة على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها السحر قبل الأميين، ما كان عندهم تدوين ولا علم ولا يعني تأكيد على هذا القصص القديم. يأتي القرآن يقول فاستوت على الجودي، ويأتي العلم في قمة من قمة ليؤكد أن حطام هذه السفينة وجد مطمورا في هذه الرسوبيات على جبل الجودي، وهو أحد القمم العالية في جبال جنوب تركيا، على القمة يبلغ ارتفاعها أكثر من 7000 قدم فوق مستوى سطح البحر، وقد وجدت السفينة مطمورة في رسوبيات للماء العذب. كذلك ذكرت التوراة أن عموم الأرض قد أغرق بهذا الطوفان، ونصت على أن الأرض عليها الماء 15 ذراعا، وباد كل ذي حياة من إنسان ووحش وطير ودبابات على وجه الأرض. والقرآن الكريم لم يذكر شيئا من ذلك، لم يذكر سوى إغراق الكافرين من قوم نوح، ولم يشر القرآن الكريم إلى أن هذا الطوفان قد شمل عموم الأرض، ولا أن الماء ارتفع إلى مستوى معين، ولكنه أكد لنا على أن هذا الطوفان قد حدث بفعل ماء المطر، وحدث أيضا أو تعاون مع ماء المطر تفجير الأرض بما فيها من مخزون مائي في صخور القشرة، فالتقى ماء المطر مع هذا الماء الأرضي فأحدث هذا الإغراق الكبير. يقول لنا القرآن الكريم وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. ومن العجيب أن يأتي هذا الأمر يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، ونسبة الماء إلى الأرض، مما يؤكد على أن أصل هذا الماء قادم إلينا من داخل الأرض، وهي حقيقة علمية لم يدركها العلماء إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين. وماء المطر التقى مع هذا الماء الأرضي، ولذلك وجدت الآثار مطمورة برسوبيات للماء العذب. كثير من الروايات يروي أن هذا كان طوفانا بحريا، وهذا غير صحيح. الطوفانات البحرية حدثت في تاريخ الأرض مرات عديدة ولم يكن لها هذا الأثر. كذلك يشير القرآن الكريم أن هذا الماء، ماء المطر والماء الجوفي، كان عقابا لقوم نوح فقط، لم يشمل الأرض بأكملها. وكان أغلب البشر يقطنون في هذه المنطقة، منطقة ما بين النهرين، ولذلك وجدت المساحة بين نهري دجلة والفرات مغطاة بسمك هائل من رسوبيات الماء العذب. هذا السمك الهائل من الرسوبيات وجد مطمورا فيه كثير من الحضارات القديمة، وأن هذا الماء ملأ حتى بعض الكهوف الجبلية. وهناك كهف شهير موجود في شمال العراق اسمه كهف شانديغار العظيم، وهذا الكهف وجد فيه بقايا إنسية، وقد درسه العلماء وقدروا عمره بما يقترب من 100,000 سنة، وأن رسوبيات ماء عذبة بين نهرين دجلة الفرات حفرت فيها العديد من الآبار، ووجد هذه الرسوبيات لعشرات من الأمتار في السمك، ووجدت أيضا فيها بقايا من النباتات والحيوانات تحدد عمرها المطلق بما يتراوح بين 7,000 سنة قبل الميلاد وحوالي 3,000 سنة قبل الميلاد، وهي تمثل فترة زمنية طويلة، يعني أبعدها 100,000 سنة وأقلها 3,000 سنة قبل الميلاد. لم يتحدد بعد العمر المطلق لسفينة نوح، وإن كان بعض العلماء يقومون بذلك إلى الآن، لكن الإشارات القرآنية تؤكد على أن الطوفان حدث في هذه المنطقة فقط، لم يشمل الكرة الأرضية ككل، أن الطوفان لم يكن له علاقة بارتفاع منسوب الماء في البحار والمحيطات، أنه تم بماء عذب أنزله ربنا تبارك وتعالى من السحاب ماء المطر، وفجر عيون الأرض لتلتقي بهذا الماء المطري الغزير. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى، يمن على البشرية التي عاشت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمن على الأجيال التي جاءت من بعدهم بأنهم حملوا في أصلاب نوح عليه السلام وأصلاب الذين آمنوا معه، فيقول وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفرش المشحون. وهذه الحقيقة يؤكد عليها علم الوراثة في هذه الأيام، أن البشرية كلها التي كانت في صلب أبينا آدم لحظة خلقه انقسمت بعد طوفان نوح إلى الهالكين في هذا الطوفان، والذين نجوا من بعد الطوفان، والبلايين التي تملأ جنبات الأرض اليوم، والتي ستأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، والتي جاءت من بين نوح عليه السلام وزماننا، كل هؤلاء كانوا في أصلاب نبي الله نوح وأصلاب الذين نجوا معه على السفينة. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفرك المشحون. هذه قصة القرآنية العظيمة إذا قورنت بما جاء في غيرها من القصص يتضح لنا بجلاء الفرق الكبير بين كلام الله وكلام البشر، بين الوحي الإلهي المحفوظ بلغته الإلهية بنفس لغة الوحي اللغة العربية، محفوظا بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا وإشارة إشارة، وقصصا حمل شفاها من الآباء للأبناء ومن الأجداد للأحفاد، حمل شفاها لقرون متطاولة، وحينما دونته أيدي ليست بأيدي أنبياء ولا مرسلين، ودونت في لغات غير لغة الوحي، وتعرضت ولا تزال تتعرض للتحريف تلو التحريف وللتزييف والتغيير إلى يومنا هذا. وهنا يتضح بجلاء الفرق الكبير بين كلام الله وكلام البشر. هذه قصة لابد أن تؤخذ في إطارها الصحيح، العبرة من معصية أوامر الله سبحانه وتعالى والخروج على منهجه، مآلها العقاب الإلهي الجماعي الذي لا يستثني أحدا، فعلى الناس أن تستقي العبر من مثل هذا القصة القرآني، وهو الهدف الرئيسي من ورودها في كتاب الله. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله.